الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في أحكام الخيار، ومن ضمن أحكام الخيار أن الخيار إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالفعل. تارة عندما لي حق الخيار ماذا أقول؟ فسخت، فيتحقق الفسخ بواسطة اللفظ. وتارة عندما يكون عندي حق الخيار فإنني لا أفسخ بالألفاظ، وإنما أفسخ بعمل. شنو هذا العمل؟ كما لو بعت كتابي ولي خيار فبعته مرة أخرى. بيعي الثاني، شنو معنى بيع الثاني؟ معنى فسخ للبيع الأول. أو بعت كتابي أولا ثم أوقفته، هذا الوقف باعتبار فسخ. أو بعت كتابي ثم وهبته، هاي الهبة معناها فسخ. أو بعت عبدي ثم اعتقته، انت بعت شلون اعتقته بعدين؟ معناها عتقي، الغاء المن، الغاء للبيع الأول، يعني فسخ. أو باع أمته ثم وطأها، الوطأ شو اعتبر؟ فسخ. فالسؤال الذي طرح، هذه الأفعال الثانية، البيع بعد البيع، الهبة بعد البيع، العتق بعد البيع، الوطئ بعد البيع، الوقف بعد البيع، هاي الأفعال الثانية هل هي سبب للفسخ أو هي كاشفة عن الفسخ؟ بعض العلماء ماذا قال؟ هي سبب، يعني البيع الثاني هو بيع وفسخ في آن واحد. البيع الهبة هي هبة وفسخ، والوضع هو هب هو فسخ ووضع، والعتق هو عتق وفسخ في آن واحد. يعني هذا الفعل الثاني هو سيف ذو حدين، بلحاظ هو شنو؟ عقد أو إيقاع، وبلحاظ آخر هو فسخ. أما القول الثاني قالوا كلا، وإنما هذه العقود أو الإيقاعات كاشفة عن وجود الفسخ قبلها. فلما باع كتابه وله خيار، ثم جاء في مدة الخيار فباع كتابه إلى شخص آخر، بيعه الثاني كاشف عن من؟ عن أنه فسخ ثم باع. فالبيع الثاني ليس فسخا بنفسه، وإنما البيع الثاني كاشف عن من؟ عن الفسخ السابق. وذكرنا الأقوال، وذكرنا الأدلة، وذكرنا الإشكالات. الآن نريد نعرف ما هو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في المسألة. وصلنا إلى قولي رحمه الله، أقول قال: إن قلنا بأن المستفاد من أدلة توقف البيع والعتق على الملك نحو قوله ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله: لا بيع إلا في ملك ولا عتق إنشاء البيع أو إنشاء الملك العتق. الإنشاء إما إنشاء البيع لا بيع إلا في ملك، أو إنشاء العتق لا عتق إلا في ملك. هو اشتراط وقوع الإنشاء في ملك المنشئ، فلا مناص عن القول بالبطلان، لأن صحة العقد حينئذ تتوقف على تقدم تملك العاقد على جميع أجزاء العقد لتقع فيه، يعني لتقع أجزاء العقد فيه، يعني في الملك. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ماذا يريد أن يقول في هذه الأسطر؟ يريد أن يقول: من باع كتابه إلى زيد وله خيار، مدة الخيار باع كتابه إلى عمرو، هذا البيع الثاني ماذا ذكر الفقهاء؟ قالوا هو فسخ بنفسه، وقيل هو كاشف عن الفسخ السابق، وله الخيار، مدة الخيار أوقف الكتاب، وعند خيار 10 أيام، ضمن 10 أيام نزم الكتاب، فجعله وقفا في مدرسة أو في مسجد أو في مكتبة. ماذا قال الفقهاء؟ هذا الوقف دلالة، هذا الوقف بنفسه فسخ للبيع الأول، أو هذا الوقف كاشف عن من؟ كاشف عن البيع، كاشف عن الفسخ، كاشف عن الفسخ. الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله هاي الصورة عندنا واضحة. شو يريد يقول؟ أن هناك أدلة شرعية تقول لا بيع إلا في ملك، وهناك أدلة شرعية تقول لا عتق إلا في ملك. شنو معناها؟ لا بد أن تفسخ ثم تبيع، لأن بيعك لا بد أن يصدر عن من؟ عن مالك للكتاب. وبما أنك بعت الكتاب إذن لازم ترجعه ثم تبيع. الأدلة الشرعية تقول لا عتق إلا في ملك، معناها أنت لما اعتقته أو أوقفته أو وهبته أي شيء، أي مثال من هذه الأمثلة العديدة، لا بد أن تكون مالكا ثم تعتق، لا بد أن تكون مالكا ثم توقف. معناها ما صدر منك والتملك، يقول لازم استعمل مسألة هالشكل: أنك بعت كتابك ثم فسخت البيعة ثم رجع الملك إليك ثم بعته مرة أخرى، فالبيع الثاني كاشف عن من؟ عن الفسخ. أو أنك بعت كتابك ثم فسخته ثم عاد إليك الملك ثم أوقفت. إذن لو بنينا على أن البيع الثاني فسخ، والهبة فسخ، والعتق فسخ، يقول هذا ماذا يلزم منه؟ هذا يلزم منه أنه وقع البيع حيث لا ملك، ووقع العتق حيث لا ملك، ووقع الوقف حيث لا ملك، وهو خلاف الظرفية في لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، هذا خلاف الظرفية. الظرفية شنو معناها؟ عليك أن تملك ثم تبيع مرة أخرى. شلون أملك أنا وبعت أمس؟ شلون أملك؟ افسخ البيع والعتق على الملكي نحو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، هو اشتراط وقوع الإنشاء في أي ظرفية في ملك المنشئ، فلا مناص عن القول بالبطلان. ترى راح يصير البيع الثاني باطل لأن البيع الثاني صدر بلا ملك. يقول إذا ماذا أصنع؟ يقول روح افسخ فتملك، فمن حقك أن تبيع مرة أخرى، افسخ تملك من حقك تعتق ما بعته أولا، افسخ تملك من حقك أن توقف ما بعته أولا، لأن صحة العقد حينئذ تتوقف على تقدم تملك العاقد على جميع أجزاء العقد. لتقع أجزاء العقد لازم تقع كلها، كل أجزاء العقد وين تقع؟ في ملك خالص. إذا تفسخ أولا ثم تملك ملكا تاما ثانيا ثم تريد تبيع توقف تطع تعتق كيف. أما في آن واحد هو عتق هو بيع ما يصير، لابد أن يكون ماذا؟ يعني هو فسخ هو بيع ما يصير، هو فسخ هو عتق ما يصير، لابد أن يتقدم شيء على شيء. التملك يتقدم على من؟ يتقدم على البيع. فسخ تملك بيع، فسخ تملك عتق، فسخ تملك وطن، هذا هو الصحيح. يعني يا هو القول الصحيح، السببية الكاشفية حد الآن الكاشفية، الكاشفية هي الصحيحة. فإذا فرض العقد أو جزء من أجزائه فسخا كان سببا لتملك العاقد مقدما عليه، يعني العقد راح يصير مقدم عليه من على التملك، هذا صحيح وصحيح. أما إذا بنينا على السببية وقلنا العقد مو عدة أجزاء، العقد أجزاء، بعض هذه الأجزاء شي يحقق الفسخ فيحقق التملك، يقول هذا ما يصير. العقد اللي هو حسب الظاهر لابد أن يكون ناتجا عن تملك، تملك ثم تبيع، نفس العقد ايش راح يولدني؟ فسخ. والفسخ شو يولدني؟ تملك. والحال أن العقد كله مو أجزاء، العقد كله لابد أن يكون ماذا؟ ناتج منين؟ عن تملك. تعرف هذا شو معناها؟ معناها جزء العقد أثر في العقد، هذا دور لو مو دور، جزء العقد أثر في العقد. لأن إذا كان العقد عقد البيع عبارة عن أجزاء، أو عقد الهبة عبارة عن أجزاء، أو إيقاع الوقف أو إيقاع العتق عبارة عن أجزاء، جزء من هذه العقود أو الإيقاعات هو الذي يحقق الفسخ، يعني جزء يحقق التملك. إحنا شو نريد؟ نريد التملك قبل العقد. أنت جاي تثبت لي صاحب نظرية السببية شو يثبت لي؟ أن نفس العقد جزء من عدة شو يولد؟ تملك. إحنا ما نريد هالشكل، نريد تملك ثم عقد، وليس إن العقد يولد أو جزء العقد يولد تملك، لأن المسبب إنما يحصل بالجزء الأخير من سببه. يعني العقد متى يحصل؟ قال العقد يحصل بالجزء الأخير، يعني الإيجاب ليس عقدا. العقد متى يحصل؟ بعد آخر حرف من حروف القبول. فإذا كان العقد بجزئين ثلاثة أربعة خمسة، متى يكون له أثر العقد؟ بعد الجزء الأخير. فكلما فرض جزء فاقد قابل للتجزئة سببا للتملك، كان التملك متأخرا عن بعض ذلك الجزء. فراح يصير عندي التملك متأخر، أنا أريد التملك، شو يصير التملك؟ متقدم، لا بيع إلا في ملك، يعني التملك متقدم على اليمن، على العقد وعلى الإيقاع، على البيع وعلى الهبة وعلى العتق وعلى الوقف، وإلا أما لو صححنا كون هذا الجزء متأخر إلا أنه يؤثر فيما؟ يؤثر في صحة العقد. قال وإلا لزم تقدم وجود المسبب على السبب، يعني تقدم المعلول على علته. لأن إحنا شنو عدنا؟ إحنا عدنا لا بيع إلا في ملك. شنو معنى كلمة لا بيع إلا في ملك؟ شنو معنى؟ إذا أريد نحللها تحليل منطقي، لا بيع إلا في ملك معناها أن التملك علة في صحة من؟ في صحة البيع. تملك بيعك صحيح، إذا ما تملك شبي بيعك؟ فاسد الباطل. إسه لا أقل جزء العلة، التملك علة أو جزء العلة في تصحيح البيع والعتق والهبة والوقف. العقد إذا صدر جزء من العقد هو ماذا؟ فسخ وتملك. قبل شوية قلنا التملك ما هو؟ علة. فإذا كان العقد صدور العقد يولد صدور التملك، لأن العقد فسخ، معناها المعلول أنشأ العلة. يصير المعلول ينشئ العلة؟ يصير، لا يمكن ذلك. وإلا لزم تقدم وجود المسبب على السبب. ثم قال والجزء الذي لا يتجزأ غير موجود، ودانا إلى قاعدة عقلية. هاي القاعدة العقلية اختلف فيها المتكلمون والحكماء. ماذا قال المتكلمون؟ الكلام بوجود الجزء الذي لا يتجزأ، يعني عندما تأتي بأي وجود مادي تبع شو تسوي له؟ تجزأ، تصل إلى جزء صغير غير قابل للمن، غير قابل للتجزئة. ذكره علماء الكلام، قالوا بأن الأجسام حتى جسم الإنسان كلها تتكون من أجزاء، وهاي الأجزاء تتكون من أجزاء، وتلك الأجزاء تتكون من أجزاء. نبقى نقسم إلى أن نصل إلى من؟ إلى جزء لا يتجزأ، يسمون الجزء الأخير. أما الحكماء قالوا هذا باطل، لا يوجد جزء غير قابل لمن؟ للتجزئة. لذلك قالوا ببطلان القول بوجود جزء لا يتجزأ. فهل تقصدون من تجزؤ الجزء التجزؤ المادي لو التجزؤ الاعتباري، تجزؤ حقيقي لو اعتباري؟ إذا قلت تجزؤ حقيقي فعدم التجزؤ الذي وصلتم إليه بسبب عدم وجود آلة قابل المن لتقسيم أو لتجزئة هذا الجزء، آلة ما أكو لأنه لا يرى. وأما إذا قصدتم التجزئة الاعتبارية فكل جزء، كل جزء حتى لو وصل إلى مرتبة ماذا؟ حتى لو وصل إلى مرتبة ماذا؟ أنه غير قابل للتجزؤ، هو قابل الناحية الاعتبارية، لأن كل جزء له ست جهات، بالإحاض الفوقية جزء، وبالإحاض التحتية جزء، وبالإحاض اليمين، بالإحاض الشمال، بالإحاض كذا، هو مجزأ للجهات الست. فالحكماء يقولون لا يوجد جزء إلا وهو قابل للتجزؤ. هاي المسألة شو العلاقة بالفقه؟ خل أقول لك، هاي المسألة الفقهاء وين يستعملوها؟ يستعملوها في موارد كثيرة، من ضمن الموارد مسألة تنجس الماء. إذا عندي ماء ليس كرا، مو كر، ولكن مقدار كثير، فسقطت فيه قطرة من الدم، ماذا يحكم الفقهاء؟ تنجس، صح لو لا؟ تنجس. إذا عندي ماء كثير بس مضاف، مضاف عبارة عن كرين، ثلاثة، أربعة، ماء كثير جدا مضاف وسقطت فيه قطرة من الدم، ماذا يقول الفقهاء؟ تنجس. يقولون كيف يتنجس؟ هذا ماء كثير وهذه قطرة، شلون يتنجس؟ يعني عيبنا عن الأدلة الشرعية، خلينا نجي للعقليات. هذا ماء كثير، 20 كر، 100 كر من ماء الورد تقع فيه قطرة من الدم، يتنجس. لماذا؟ شلون تخرج لي تنجس الماء الكثير المضاف في قليل من النجاسة؟ شلون تخرج لي من الناحية العقلية؟ قال نخرجه بناء على نظرية أن الجزء الذي لا يتجزأ ليس موجودا، بل كل جزء يتجزأ، فهاي قطرة الدم تتجزأ إلى أجزاء شنو؟ ما لا نهاية. فكل جزء من أجزاء هذه القطرة من الدم سوف تكون مع أجزاء من الماء. شفت وين فاتتنا هذه؟ الجزء الذي لا يتجزأ، صحيح لو باطلة، حكما قالوا باطلة، كل جزء يتجزأ إلى ما لا نهاية. فهاي القطرة التي سقطت سوف تكون أجزاء من أجزاء ما لا نهاية، أجزاؤها سوف تنتشر ما لا نهاية. فكل مجموعة من أجزاء الماء شنو وياهن؟ جزء منين؟ جزء من الدم. أما لو قلنا بنظرية المتكلمين وأن هناك جزء لا يتجزأ، معنى هاي القطرة إلها شنو؟ إنها مساحة معينة وليس لها مساحة شنو؟ وليس لها مساحة واسعة. فإذا بنينا على أن الجزء الذي لا يتجزأ لا واقعية له، وإنما جميع الأجزاء هي ماذا؟ جميع الأجزاء تتجزأ إلى ما لا نهاية، سوف نخرج من الناحية العقلية، ماذا نخرج؟ أن هذه القطرة لما سقطت في الماء فإن أجزاؤها سوف تتجزأ إلى ما لا نهاية، كل جزء من هذه القطرة سوف يلازم جزءا أو أجزاء من الماء، وبذلك تثبت النجاسة المنتشرة. هنا مسألتنا وين؟ مسألتنا نحن ماذا قلنا؟ لا بد أن يتحقق الملك أولا ثم يتحقق البيع، وأنت تريد أن تقول أن البيع عبارة عن أجزاء، بعض أجزاء البيع هي فسخ وبعض وتملك، بعض أجزاء البيع فسخ وتملك، صح لو لا؟ فإذا قلنا بأنه فكرة الجزء الذي لا يتجزأ صحيحة، إذن أجزاء البيع تصل إلى مرتبة وتتوقف، نقول أن الجزء الذي لا يتجزأ مو صحيح، وإنما جميع الأجزاء قابلة للمن، قابلة للتجزؤ. وبناء على هذا نرجع ونقول بالكشفية لا بالسببية. قال والجزء الذي لا يتجزأ غير موجود، كي نقول باستقلاله وبأنه أثر مستقلا عن من؟ مستقلا عن عقد البيع، فلا يكون سببا. يعني الجزء الذي لا يتجزأ ما موجود، كي يكون هو سبب من؟ التملك، مع أن غاية الأمر حينئذ المقارنة بينه بين ذلك الجزء وبين التملك. فلا يكون اسم، فلا يكون شنو؟ يعني جزء العقد، يعني فلا يكون جزء العقد سببا للتملك، مع أن غاية الأمر حينئذ المقارنة بينه بين ذلك الجزء وبين التملك. لكنك عرفت أن الشرط بمقتضى الأدلة سبق التملك على جميع أجزاء العقد قضاء لحق الظرفية. يا ظرفية في ملك. ولكننا لما قرأنا النصوص لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وقف إلا في ملك، عرفت أن الشرط بمقتضى الأدلة يا شرط التملك، البيع مشروط بالتملك، والوقف مشروط بالتملك، والعتق مشروط بالتملك. عرفت أن الشرط بمقتضى الأدلة سبق التملك على جميع أجزاء العقد، يعني التملك لا يتولد من أجزاء العقد، التملك لازم يصير قبل من؟ قبل العقد. روح افسخ فيرجع إليك الملك، ثم تعال بيع، ثم تعال أعتق، ثم تعال شنو؟ أوقف. ما يصير العقد هو الذي يولد التملك الذي يحتاج إليه العقد، وإنما لابد أن يكون ماذا؟ التملك قبل العقد، كي تتحقق الظرفية. لا بيع إلا في ملك، يعني الملك أولا كي يكون البيع صحيحا. وأما دخول المسألة في من باع شيئا ثم ملكه، فهو بعد فرض القول بصحته يوجب اعتبار إجازة العاقد ثانيا بناء على ما ذكرنا في مسألة الفضول إلى آخره. إذا تتذكرون أمس البعض ماذا نظر؟ قالتوا مسألتكم وين؟ عيدوا علي المسألة، المسألة هذا كتابي بعته إلى زيد بدينار، زيد أعطاني الدينار وأعطيته الكتاب، وما دمنا في المجلس أكو شنو؟ خيار المجلس. أنا وهو ما زلنا في المجلس، أكو شيء اسمه خيار المجلس، فأخذت الكتاب وبعته إلى عمرو. هذا البيع الثاني هل هو فسخ للبيع الأول أو هو كاشف عن وجود فسخ سابق؟ هي هاي مسألتنا، البيع الثاني سبب أو كاشف؟ مسألتنا هنا. كتاب أبي فبعته بيعا فضوليا، أنا شنو موقعي؟ لا بائع، لا مالك شرعي ولا مشتري، أنا مجرد فضولي. الكتاب اللي أمس بعته فضولي تبين اليوم ملك من هذا الكتاب ملكي. فهناك شو سألنا؟ هل يحتاج لزوم البيع إلى إجازة من المالك الجديد؟ لأن أنا أمس فضولي، أما اليوم أنا مالك ولست فضوليا. بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ نعم يحتاج إلى إجازة، لأن أمس لما بعت لست مالكا، فرضاك بالبيع أمس رضاك بالبيع ما له قيمة لأنك مو مالك. أما اليوم بعدما مات أبوك وأصبح الكتاب ملكك فنطالبك بإجازة، إذا أجزت يلزم البيع وإذا ما أجزت يبطل. مسألتنا من هذا القبيل، مسألتنا قالوا من هذا القبيل، فإنك قد بعت الكتاب أولا ثم بعته ماذا؟ ثم بعت الكتاب ثانيا، فيكون بيعك الثاني شنو؟ إلغاء المن، إلغاء للبيع الأول. نفس هاي المسألة، هاي المسألة باعه أولا ثم ملك، فيعتبر بيعه عندما كان فضوليا ممضي، لأن هو اللي باع بإرادته، فيكشف بيعه الأول عن من؟ عن رضاه الجديد. قال وأما دخول المسألة في من باع شيئا ثم ملكه فهو بعد فرض القول بصحته بناء على أنه صحيح، يوجب اعتبار إجازة العاقد ثانيا بناء على ما ذكرنا في مسألة الفضولي. ماذا ذكرنا؟ من توقف لزوم العقد المذكور على الإجازة، لابد من إجازة، وإذا لم نقل بالإجازة راح يصير صحيح. هذا نظير ذاك، إلا أن يقال أن المتوقف على الإجازة عقد الفضولي وبيعه للمالك، وأما بيعه لنفسه نظير بيع الغاصب فلا يحتاج إلى الإجازة بعد العقد. إذا تذكرون نحن ماذا قلنا؟ أنا عندما أبيع كتاب الغير بيعا فضوليا تارة أبيعه عن المالك الأصلي وتارة أبيعه عن نفسي مدعيا أن لي الحق في البيع مثل الغاصب. يعني مثلا مرة أخذ كتاب أبي وأبيعه، الشارع يقول لي أنت بعته بأي قصد؟ أقول له بعته عن المالك، بعته عن أبي، وبعدين أقنع أن يجيز، لأن بيع أبي مصلحة وأبي ما يقبل أو ما يدري أو مسافر أو نائم، فبعته فضوليا عن من بعته؟ عن من؟ عن أبي. ومرة شغولة أنا غاصب أخذ الكتاب، وماذا أعتقد؟ أنه لي حقي، لما أبيع فضولي الشرع يسميه فضولي، بس أنا لما أبيع أقصد الكتاب المن بيع عن من؟ عن نفسي، بعته عن نفسي. يقول هنا يختلف الحال، إذا باعه عن المالك يحتاج المن؟ فيما لو ملكه بعد حين يحتاج إلى إجازة، وإذا باع عن نفسه ما يحتاج المن؟ ما يحتاج إلى إجازة، فلا يحتاج إلى إجازة بعد العقد. لكن هذا على تقدير القول به، والإغماض عما تقدم في عقد الفضولي لا يجري في مثل العتق. يقول هذا كله ما نقدر نطبقه على العتق، ليش هذا التنظير مو صحيح؟ قال لأن الفضولي في العقود دون الإيقاعات، هذا كله درسنا فيما سبق، الفضولي في من يصير فضولي؟ في البيع، في الإجارة، في النكاح، أما بالإيقاع ترى ماكو طلاق فضولي ولا